صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج ومريم العلي والمخرج توني خوري. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: هل ستشتعل جنوبا؟ كتعب القسام تطلق صواريخها وإسرائيل تغير على القرى الحدودية. حزب الله: الاعتداءات لن تمر من دون رد. وألمانيا تحذر من سحب اليونيفل ووزيرة خارجيتها في بيروت اليوم. الغرب يستعجل رعاياه بمغادرة لبنان والحكومة بين خطة الطوارئ والاتصالات الدبلوماسية. غزة المنكوبة تنتظر المساعدات والجيش الإسرائيلي هجوم بري. ولكن قمة أردنية مصرية في القاهرة ولا لتهجير الفلسطينيين. مسلسل العمليات ضد أمريكا وصل إلى اليمن وإيران، المنطقة برميل بارود. نتائج الحفل الأولية في البلوك 9 مؤشرات إيجابية ولكن لا غاز. هل باتت الجبهة الجنوبية على قاب قوسين الاشتعال وقد حافظت على سقف قواعد الاشتباك لغاية الساعة؟ إن كانت كتائب القسام قد دخلت أمس على الخط من البوابة الجنوبية مطلقة صواريخها باتجاه الأراضي المحتلة، إلا أن الجواب يبقى غامضا، إذ أنه مرتبط بالمسار الميداني في غزة حيث يتحضر الجيش الإسرائيلي لدخولها، كما بمسار الحراك الخارجي المكثف في محاولة لضبط الوضع. الحكومة اللبنانية وفي مواجهة كل الاحتمالات مستنفرة. خطة الطوارئ تترافق مع اتصالات دبلوماسية لتجنيب لبنان الكأس المر، وذلك على وقع مؤشرات تنذر بوضع صعب وخطير مع التحذير الألماني بسحب قوات اليونيفل، وذلك قبل ساعات معدودة من وصول وزيرة خارجيتها بيروت في إطار مسلسل الزيارات الغربية إلى لبنان، حظا على عدم إقحام البلاد في آتون حرب باهظة الثمن. البداية من الجديد الميداني في الجنوب.
تجدد القصف الإسرائيلي فجرا على قرى القطاع الغربي، فيما شهدت الساعات الماضية ارتفاعا في منسوب التوتر. كتائب القسام تبنت إطلاق 30 صاروخا باتجاه الأراضي المحتلة من جنوب لبنان، فردت إسرائيل بغارة على القرى المتاخمة للشريط الحدودي مستهدفة الإعلاميين مجددا. المزيد من التفاصيل مع حسين معنا.
ما إن هدأ ليل القرى الحدودية في الجنوب اللبناني لساعات قليلة حتى جدد العدو الإسرائيلي عدوانه بالقصف المدفعي على عدد من قرى القطاع الغربي، فاستهدف قرابة الساعة السادسة من صباح اليوم أطراف بلدة طير حرفة بعدد من القذائف، كما سقطت قذيفة في ساحة البلدة وأفيد عن تضرر أحد المنازل. كذلك استهدف العدو الإسرائيلي فجر اليوم أطراف بلدتي يارين والظهيرة بالقذائف الفسفورية، وكان يوم أمس حافلا بالقصف المدفعي وغارات المسيرات الإسرائيلية، كما بالعمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية. ولم تسلم الصحافة مجددا من العدوان الإسرائيلي، حيث تعرض طاقم صحفي من اللبنانيين والإيرانيين لإطلاق نار من قوات العدو المتمركزة في موقع العباد، وبقي محاصرا لساعات حتى نجحت قوات اليونيفيل وبطلب من الجيش اللبناني من فك هذا الحصار. وهذا ما أوضحته مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان لها، جاء فيه: أثناء قيام فريق إعلامي من 7 أشخاص بالتغطية الإعلامية قرب موقع العباد التابع للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولة، استهدفتهم عناصر العدو بأسلحة رشاشة ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر. وقد عملت دورية من الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على نقل الشهيد والمصاب إلى أحد المستشفيات ونقل سائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن. كما أوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي ذلك، وأشار في بيان أنه وبناء لطلب من الجيش اللبناني أجرت اتصالاتها اليونيفيل مع الجيش الإسرائيلي طالبة وقف إطلاق النار في منطقة الشيخ عباد لتسهيل عملية الإنقاذ، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي استجاب لطلب اليونيفيل مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة، مبديا أسفه لوفاة أحدهم في هذا الحادث، مع الإشارة إلى أن اللبناني الذي استشهد في هذا الحادث هو مدني كان برفقة الطاقم الصحفي ويدعى محمد ربيع البقاعي من بلدة سعدنير البقاعية. وبالعودة إلى الميدانيات، فقد كان يوم وليلة أمس حافلا حيث هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال في العلام البحري عند رأس الناقورة وحانيتا وزرعيت والراهب والمنارة والعباد، واستهدفت تحصينات وآليات وكاميرات مراقبة وأجهزة تقنية خاصة بالتجسس. كذلك أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس عن إطلاق 30 صاروخا باتجاه مستعمرتي نهاريا وشلومي. من جهته العدو الإسرائيلي رد بالقصف المدفعي الذي طاول محيط البلدات في القطاعين الغربي والشرقي، كما أغارت مسيراته المسلحة على أحد البساتين في الوزان بصاروخين. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
حزب الله دان ما حصل قرب موقع العباد وقال إن هدف العدوان منع الإعلاميين من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق الجرائم الوحشية ضد المدنيين الأبرياء. وأكد الحزب مجددا أن قتل المدنيين والاعتداء على أمن البلاد لن يمر من دون رد أو عقاب. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات على عدد من مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردا على الهجمات الصاروخية السابقة، كما ادعى أن مروحية قتالية قصفت خلية كانت تستعد لهجوم صاروخي مضاد للدبابات في المنطقة. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حزب الله سيتحمل تبعات جميع العمليات التي ينفذها الجناح الشمالي لحماس في الأراضي اللبنانية بموافقة الحزب.
في هذا الوقت عكس وزير الدفاع الإسرائيلي الهلع الإسرائيلي من اشتعال الجبهة الشمالية، وتحدث أمام جنوده على حدود غزة من صعوبة الحرب مع حزب الله بسبب دقة الصواريخ التي يملكها، وقال إن مستودعات الأمونيا في حيفا تقع تحت مرمى صواريخه وكذلك منصات استخراج الغاز في البحر.
وفي السياق، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن متوجس حيال الجبهة مع حزب الله وأبدى قلقه من الوضع في المنطقة الشمالية، وطالب إسرائيل بالابتعاد عن التورط في حرب مماثلة. وقالت إن إسرائيل بحاجة إلى ردع الأمريكي، وعلى رأس ذلك وجود حاملات الطائرات كي تمنع إيران وحزب الله من الانضمام إلى المعركة، لكنها لا تملك معلومات استخبارية كافية عن كيفية تصرف الجبهة الشمالية. وفي موقف لافت، حذر وزير الدفاع الألماني من انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، وقال من علامة السفينة الحربية الألمانية المنتشرة ضمن بعثة الأمم المتحدة الراسية في ميناء بيروت إن خفض أو سحب قوات اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت. وكان وزير الدفاع الألماني قد وصل إلى بيروت ضمن زيارة الشرق الأوسط وعدت على عجل، التقى في خلالها كتيبة بلاده العاملة في إطار يونيفيل في جنوب لبنان. وجاء موقف وزير الدفاع الألماني قبل ساعات من وصول وزيرة الخارجية الألمانية إلى بيروت، حيث يستقبلها بعد ظهر اليوم الرئيس نجيب ميقاتي لتكون رابع وزير خارجية يزور لبنان بعد وزراء خارجية إيران، فرنسا وتركيا.
إزاء هذه التطورات الميدانية المتلاحقة، عقد مجلس الوزراء جلسة أمس خصصت لدراسة خطة الطوارئ في حال نشوب حرب. الرئيس نجيب ميقاتي لفت في خلال الجلسة إلى أنه واصل اتصالاته ولقاءاته الدبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الإسرائيلية وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني، إذ إن العدو لا ضوابط لعدوانه. وإذ كشف ميقاتي عن أنه لقي تفهما للمخاوف اللبنانية، دعا إلى توحيد الموقف اللبناني. مجلس الوزراء أكد احترامه حرية التعبير لا سيما إزاء الأحداث في غزة، إلى أنه رفض الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، في إشارة إلى أعمال الشغب التي جرت في تظاهرة عوكر بحسب ما أعلن وزير الإعلام فريد زياد مكاري بعد الجلسة.
طلب المجلس من الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حماية الأملاك العامة والخاصة ومنع المندسين وإحالتهم إلى القضاء المختص. المواطنين لازم يطمئنوا أن الحكومة عم تشتغل على وقاية معينة بحال لا سمح الله صار حرب. بالعكس، يعني إذا ما سمح الله صار شيء، أنه بالنهاية مين بده يهتم بكل الإجراءات يلي ممكن ينتج عنا أي شيء عاطل لا سمح الله.
وفي سياق ترأس الرئيس نقاط اجتماعا وزريا موسعا تم في خلاله البحث في خطة الطوارئ التي أعدتها الأمم المتحدة لمواكبة التطورات الراهنة في لبنان خدمتيا وإنسانيا وصحيا واجتماعيا، وشارك في الاجتماع الوزراء المعنيون إضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، كما شارك مسؤولو الهيئات الإنسانية والإنمائية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة العاملة في لبنان على أن يعقد اجتماع تقني اليوم يضم مندوبين على الوزارات المختصة وهيئات الأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل.
وفي قصر بستروس وعشية لقاء سفراء الدول الأوروبية اليوم، عرض وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الأوضاع والتطورات في غزة والمنطقة مع سفير الاتحاد الأوروبي، مثمنا الموقف الأخلاقي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول ضرورة وقف التصعيد وإيصال المساعدات إلى غزة وحماية المدنيين ومطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي والإنساني. وقال أبو حبيب: نريد سماع الصوت الأوروبي عاليا في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي معلومات لمصادر دبلوماسية، فإن اجتماعات علنية ومغلقة تعقد في مجلس الأمن الدولي لمتابعة الوضع في جنوب لبنان وغزة، شارك فيها مندوب لبنان في المنظمة الدولية هادي هاشم، وشدد جميع المندوبين في الاجتماعات المغلقة على أهمية وقف التوتر عند الحدود اللبنانية الفلسطينية حتى لا تحصل ردة فعل واسعة للجيش أو لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من باب الحرص على لبنان.
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني وبعد لقائه نظيره الفرنسي إيرفي ماغرو رأى أن الجهود الدبلوماسية الرامية لمنع توسع الحرب ودخول آخرين يجب أن تتركز على منع الكيان الصهيوني من مواصلة قصفه الوحشي لغزة قبل الانتقال إلى خطوات لاحقة. وفي حديث إلى المنار قال إن حزب الله مستقل في قراراته، موضحا أن فصائل المقاومة لن تبقى صامتة أمام استهداف غزة. وأمس زارت السفيرة الأمريكية دوروثي شي الرئيس السابق ميشيل العون واستطلعته حول موقف التيار الوطني الحر المناهض لفتح جبهة في الجنوب تدخل منها بعض الفصائل إلى الساحة لاستخدامها في إطار توجيه الرسائل بحسب مصادر معنية.
في المقابل، شددت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري على أن المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ومن حقها أن تتصدى للاعتداءات الصهيونية. النائب بلال عبد الله رأى أن الجبهة الجنوبية مفتوحة ضمن قواعد الاشتباك الحديثة، مشيرا في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن لا أحد يستطيع التكهن بتوقيت المواجهة الكبرى. وعن العمل الحكومي في هذا الملف قال عبد الله: إن الحكومة تقوم بواجباتها ضمن الإمكانات المتاحة.
الجبهة الجنوبية مفتوحة بحدود قواعد الاشتباك المستحدثة التي أكيد تخطت الأيام الأولى. هي الجبهة مفتوحة، يبقى أن يتوسع حجم المواجهة وتكبر المناوشات إلى حدود قصوى. هذا يرتبط بالتوقيت السياسي أولا، اثنان بالعدوانية الإسرائيلية المتمادية داخل فلسطين، ثلاثة بمصير ربما بعض المفاوضات الجارية للجم هذا العدو المغتصب من المزيد من المجازر. لذلك لا أحد يستطيع أن يتكهن هل ستبدأ مواجهة الكبرى أم ستستمر هذه المواجهة على قاعدة قواعد الاشتباك. هذا موضوع سياسي عسكري، للأسف ربما هذا العدو معتمدا على هذا الدعم الدولي الكبير له خاصة الأمريكي، أعتقد لن يرتدع عن المزيد من المجازر والبنية الجماعية.
أستاذ عبد الله، الدعوات الغربية إلى رعاياها في لبنان بالمغادرة سريعا أليس مؤشرا على اشتعال الجبهة الجنوبية؟
أكيد هذا أحد المؤشرات، ومؤشر أيضا إلى الضغط السياسي الذي ربما يستمر على المحور المواجه لإسرائيل والقوى السياسية والساحات الأخرى، كرسالة إنه لأننا سنبقى مستمرين للأسف بدعم إسرائيل.
أستاذ عبد الله، يعني ألا ترى إطلاق كتائب القسام صواريخها من الجنوب قد يساهم في اشتعال الجبهة الجنوبية؟ هل توافق على هذا؟
أعتقد موضوع فتح الجبهة بالكامل الجنوب ليس مرتبطا بصاروخنا أو صاروخنا. أكيد نحن نفضل أن يكون هناك حكمة ودراية بهذه المسألة نظرا لظروف الدار الداخلية والاقتصادي والاجتماعي والصحي وكل الأمور الأخرى.
كيف تقيم تحرك الحكومة؟
كانت الفرصة مؤاتية للبنان اليوم أن نتوحد ننتخب رئيس ونشكل حكومة بأسرع سرعة. هذه اللحظة المؤاتية أن يتراجع اللبنانيين عن حساباته الضيقة لمصلحة الوطن، ولكن للأسف لبنان بتركيبته الطائفية للأسف وهذا التنوع السياسي اللي له واحد الأساس حسابات للأسف خاصة وفئوية كثير من المرات لم يرتقي إلى هذا. لذلك الحكومة مستمرة أنا أعتقد بما تملك من إمكانات وظروف تعرض لها الحكومة تقوم بواجبها.
بالعودة إلى الميدانيات في الجنوب، وفي أول تعليق على إطلاق 30 صاروخا أمس من الأراضي اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل هي لحزب الله، رغم إعلان حركة حماس مسؤوليتها.
توازيا، دعوات الدول الغربية لرعايتها إلى مغادرة لبنان تتسع، فبعد ما نصحت أستراليا وكندا وألمانيا رعايتها بعدم السفر إلى لبنان، جددت السفارة الأمريكية مناشدة رعايتها في لبنان التخطيط للمغادرة في أقرب وقت ممكن. أما السفارة البريطانية فأعلنت عن نصيحة عدم سفر مواطنيها إلى لبنان، وطلبت من المقيمين منهم في لبنان تسجيل وجودهم عبر رابط مرفق بالتحديث، كما دعتهم إلى تجنب أي تجمعات أو مسيرات أو مواكب واتباع تعليمات السلطات المحلية، خصوصا وأن الوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور من دون سابق إنذار.
للقراءة في الميدان الجنوبي كما في غزة، نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيت. صباح الخير حضرت العميد.
صباح النور، أهلا وسهلا
حضرت العميد. استنادا إلى الوقائع الميدانية لغاية الساعة على الحدود اللبنانية، كيف ستكون المعركة في حال اشتعلت، وإلى أي مدى ستسجل علامة فارقة في الحرب على غزة؟
يعني بداية التحية لك والمستمعين الكرام. الواقع أن جبهة الجنوب تجري وفقا لإيقاع محكم الضبط. هذا اللقاء بدأ مع انطلاقة عملية طوفان الأقصى بالإعلان بأن المقاومة في لبنان ليست على الحياد. السبب في ذلك، سبب عدم حياد المقاومة، أن المقاومة ترى إلى الصراع على أنه ليس تجزئيا أو استفرادا، بل هو صراع شامل. وبالتالي ما يجري على المقاومة في غزة اليوم يجري عليها غدا. لهذا السبب أعلنت المقاومة عدم حيادها في هذا الصراع، في الاعتبار أن قوتها ينبغي أن تستعمل في منع إسرائيل من تحقيق الأهداف. لكن إعلانها عدم الحياد لم يكن يعني أنها تنخرط مباشرة في الصراع، بل أنها تقيدت بقواعد الاشتباك التي تنظم المواجهة ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي منذ العام 2000، وهي قاعدتين: قاعدة مبادرة المقاومة في عمليات التحرير، وقاعدة رد المقاومة على الانتهاك وفقا لمنطق التماثل الرد. هذا الأمر بقي ضمن قواعد الاشتباك إلى أن ارتكبت إسرائيل جريمة قتل الصحافي عبد الله، وأصابت الصحفيين الآخرين، وكان هذا الانتهاك صارخا لأنه لم يكن نتيجة خطأ، بل لأن العدو ارتكبه بطائرة أباتشي تعلم من تهدف وترى عنوان البريس الصحافة وكل شيء. لذلك رأت المقاومة أن العدو خرج من قواعد الاشتباك الأساسية، هي عملا بالرد بالمثل خرجت أيضا من قاعدة التماثل لتتشدد بتطبيقها، وبدل أن ترد على الشيء بالشيء مثله تردت على الأمور بمبادرة منها. استهدفت في مرحلة لاحقة جهاز الإنذار المبكر الذي أناطه العدو، ركبه العدو على طول الحدود اللبنانية مع الاحتلال، وطولها 103 كيلومتر من الناقورة إلى جبل الشيخ. فاستهدفت المقاومة على يومين متتاليين هذا الجهاز الكاميرات والرادارات وأجهزة التحسس وأجهزة تقف الأثر بنسبة تتراوح بين 70 و75%،
نعم،
في المنطقة الحدودية اللصيقة. واستمرت العدو في إحداث مراكز داخل الأراضي اللبنانية ومراكز عسكرية للمقاومة وللمدنيين على السواء. المقاومة استمرت بالضرب، فأصبحت الجبهة اليوم في الجنوب وفقا للتسمية العسكرية التي نعتمدها جبهة مفتوحة ولكن مقيدة، وبالتالي هي جبهة، هي حرب مقيدة، مقيدة بقيدين. القيد الأول هو قيد المكان، فهذه الحرب لا تدخل إلى العمق أكثر من 4 إلى 5 كيلومتر ومقيدة بالوسيلة، فإنها لا تستعمل القوة النارية البعيدة المدى ولا تصل إلى العمق.
حضرة العميد، هل ستبقى مقيدة؟ هل ستبقى مقيدة؟
هذه القيد متوقف على الأداء الإسرائيلي. الإسرائيليين حتى الآن لم يتخذوا القرار النهائي حول سير المعركة.
نعم.
ما قيل عن أنهم أجلوا العملية البرية أو أنهم لا يودون توسيع نطاق المواجهة، كله كلام صحفي، كلام بكلام. أما الحقيقة، إسرائيل حتى مع إعلانه البارحة بأن مجلس الوزراء المصغر
أعطى موافقته،
أعطى موافقته، هي موافقة ملتبسة، لأنه ترك شيء خبرة في هذا القرار عندما قال أنه وفقا لما يراه مناسبا أو عندما يصبح جاهزا. ونحن نعلم أن جهوزية الجيش في جبهة الجنوب للقيام بعملية برية غير متحققة، وهناك عوائق أساسية تعيق هذه العملية. لذلك كل ما قيل سابقا أنها أجلت المرة والمرتين حتى كان الرقم العداد يصل إلى 10، كنا نقول أنها لم تؤجل، الذي أجل هو اتخاذ القرار الأساسي، وهذا ما تبين صحيحا. نحن قلنا بذلك منذ أيام وتورنا ذلك حتى البارحة، نقول لم اتخذ القرار، وتبين أنهم لم يكونوا قد اتخذوا القرار. لماذا؟ لأن المطروح أمام إسرائيل 3 سيناريوهات. السيناريو الأول العملية البرية، السيناريو الثاني عقيدة الضاحية، السيناريو الثالث العمل المركب. هي البارحة أوحت بأنها تتجه إلى العملية البرية، لكنها لم تحسم، طالما أن تركت الأمر لقيادة الجيش، وقيادة الجيش لديها موانع أساسية جذرية. هذه الموانع 3 موانع. المانع الأول هو مانع شخصي ذاتي للجيش بذاته، لأن هذا المانع كبير جدا، وهو الحالة المعنوية المتردية وانتفاء إرادة القتال عند الإسرائيليين والتشقق والتفسخ في القيادة على الصعيد المستوى العسكري، كل والخوف الكبير من نتائج هذه العملية. ثم أن هناك نقطة أساسية في هذه العملية، أن إسرائيل التي تعشق الحرب الخاطفة والحاسمة لا تستطيع أن تحدد مهلة زمنية لإنجاز هذه العملية، وتخشى إذا بدأتها ولم تقبلها أن تكون تفاقم في هزيمتها التي لطنت لها. لذلك هذا العامل لوحده مانع، لكنه ليس لوحده. العامل الثاني قوة المقاومة. حتى اللحظة دمرت إسرائيل كثير في القطاع، لكنها القدرة العسكرية للدفاعية لحماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل لم تمس بنسبة تتجاوز 10%، فهي جاهزة بشكل مهم، وهذا عائق ثاني. العائق الثالث، هذا عطفا على ما تفضلت به من السؤال متى تصبح مفتوحة، العائق الثالث هو الخوف من فتح جبهة الشمال. حزب الله لا يستطيع أن يسكت على اجتثاث قطاع غزة وتهجيره اليوم، لأنه إذا نجحت إسرائيل في عملية ترانسفير وإفراغ 2000 وإفراغ القطاع من 2,300,000 فلسطيني، فإنها ستستسهل تطبيق الحل ذاته في الجنوب، وإفراده من 600,000 لبناني. لذلك حزب الله معني جدا بمنع نجاح الخطة الإسرائيلية. فالسؤال متى تتحرك الجبهة من مقيدة إلى مفتوحة؟ أقول إذا تم تحديد المقاومة في لبنان، في فلسطين، وتحديد أهل القطاع بوجودهم، عند ذلك تكون المقاومة ملزمة بالقيام بما نسميه الاستباق أو العمل الاستباقي للدفاع المشروع عن النفس.
نعم، شكرا للخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيت، شكرا.
ماذا الآن في غزة؟ لليوم 14 على توالي يتواصل القصف الإسرائيلي الوحشي على القطاع، فيما تحدثت الأنباء عن أن الجيش الإسرائيلي يتحضر لدخول غزة بعد أن حددت الحكومة الإسرائيلية ساعة الصفر، إلا أن موقع ولاء العبري تحدث عن تأجيل الاجتياح البري للقطاع للمرة الرابعة.
في المقابل أكد مصدر مصري المسؤول رفيع المستوى أنه سيتم اليوم فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأعلن المصدر أن سكرتير عام الأمم المتحدة سيصل هذا الصباح إلى معبر رفح البري ليشرف على إدخال 20 شاحنة مساعدات إلى القطاع، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة لا توجد تعليمات حول موعد فتح المعبر. ماذا الآن على الضفة الفلسطينية ميدانيا؟
رأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إطالة أمد الحرب تعطي إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3,785، فيما بلغ عدد الجرحى 13,000.
هذا وأشارت وزارة الداخلية في قطاع غزة إلى أن 70% من الشهداء والمصابين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل هم من النساء والأطفال.
في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أن المدمرة USS كارني المزودة بصواريخ موجهة وصلت إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار في المياه الإقليمية.
هذا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن سفينة حربية أمريكية تبحر قرب اليمن اعترضت صواريخ عدة. شبكة CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الصواريخ التي اعترضتها السفينة الحربية الأمريكية أطلقها الحوثيون، مشيرة إلى أنه لم يتطع بعد هدف الصواريخ، لكن يحتمل أنها كانت تستهدف المدمرة USS كارني. وسط هذه الأجواء، دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في الخارج إلى توخي الحذر لاحتمال وقوع عنف وزيادة التوتر بمواقع مختلفة في العالم.
على خط الحراك الخارجي إزاء ما يجري في غزة، زيارة للعاهل الأردني عبدالله الثاني مصر، حيث كانت المواقف متطابقة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا إلى الأردن أو مصر، وأشدد على ضرورة وقف الحرب فورا وتأمين المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. وبعد لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وصول المساعدات إنسانية سريعة وبلا عوائق إلى غزة وإلى وقف إطلاق نار إنساني فورا.
من جهته وفي اتصال هاتفي مع نظيره السويسري، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أهمية وقف كل أشكال استهداف المدنيين في غزة والتزام الأطراف المتنازعة بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن المنطقة باتت بمثابة برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة. في ساحة النجم لم يشارك ممثلو شركة توتال في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية لبحث النتيجة التي آلت إليها عملية حفر البئر في البلوك رقم 9. وتقول المعلومات إن عدم مشاركة ممثلي توتال يعود إلى عدم الرغبة في الدخول في سجال مع المسؤولين اللبنانيين فيما آلت إليه نتيجة الحفر. وزير الطاقة وليد فياض قال: كل المؤشرات إيجابية، لكن لم يجدوا كميات تجارية من الغاز مقارنة بالتجارب السابقة وهناك تقدم.
مؤشر جيد لأنه الرمل هو اللي بيخلي المكمن الريزيرفوار يحتوي على الغاز ويحبس الغاز. كان الغاز الريزيرفوار كومبرومايزد أو ما لقيوا كميات تجارية بالغاز بهذه المكامن. مقارنة بالتجربة السابقة هي تقدم، هي بتثبت بعض المعلومات وبتساعدنا بالمرحلة المقبلة لحتى نكمل العمل بحقل قانا أو بالبلوك 9 أو بالبلوكات المحاذية.
وفي بيان عن هيئة إدارة قطاع البترول وزارة الطاقة والمياه حول نتائج الحفر في بلوك 9، على الرغم من عدم حصول اكتشاف مواد هيدروكربونية نتيجة لحفر هذه البئر، إلا أن البيانات والعينات التي تم الاستحصال عليها من داخل البئر ستشكل أملا جديدا ومعطيات إيجابية لاستمرار عمليات الاستكشاف في بلوك 9 والبلوكات الأخرى، خصوصا تلك المحيطة ببلوك 9، كما أنها تعطي قوة دفع إضافية للاستكشاف في البحر اللبناني.
في سياق آخر، أنهت لجنة المال والموازنة النيابية دراسة الفصل الثاني من موازنة 2024 المتعلق بقوانين البرامج، ووصلت إلى المادة 22 من الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية، وقد ألغت 4 مواد تتعلق بضريبة الدخل وبالسماح ببدل إضافي للإدارات مقابل خدمات سريعة، وعلقت مادتين حول ضريبة التافئة بحسب ما أعلن رئيس اللجنة إبراهيم كنعان.
والآن إلى الأحوال الجوية. مع كل شتوى يتكرر المشهد على الطرقات، مستنقعات والمواطنون علقوا داخل سياراتهم لساعات. الجو سيبقى متقلبا اليوم مع احتمال هطول أمطار محلية بعد الظهر وفي بعض المناطق، أما درجات الحرارة المتوقعة ساحلا فستتراوح بين 19 و 26 درجة.
كان في هذه النشرة: هل ستشتعل جنوبا؟ كتائب القسام تطلق صواريخها وإسرائيل تغير على القرى الحدودية. حزب الله: الاعتداءات لن تمر من دون رد. وألمانيا تحذر من سحب اليونيفيل ووزيرة خارجيتها في بيروت اليوم. الغرب يستعجل رعاياه بمغادرة لبنان، والحكومة بين خطة الطوارئ والاتصالات الدبلوماسية. غزة المنكوبة تنتظر المساعدات، والجيش الإسرائيلي هجوم بري. ولكن قمة أردنية مصرية في القاهرة ولا لتهجير الفلسطينيين. مسلسل العمليات ضد أمريكا وصل إلى اليمن وإيران، المنطقة برميل بارود. نتائج الحفر الأولية في البلوك 9 مؤشرات إيجابية ولكن لا غاز.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.